بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: كتاب النكاح وما يتعلق به، الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسه. طبعا المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من كتاب البيوع شرع في ذكر الأحاديث المرغبة والمرهبة في أبواب النكاح، ولا شك بأن النكاح هو الربع الثالث من أرباع الفقه. فالفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات البيوع وغيرها، وربع النكاح وما يتعلق به، وأيضا ربع الجنايات والحدود وما يتعلق ما بعده من التقاضي وغيره. فهو سلك مسلك الفقهاء في الترتيب رحمة الله عليه، ولذلك ذكر كتاب النكاح هنا. ولا شك بأن مسائل النكاح يعني عديدة وكثيرة، والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن أحكام ومسائل النكاح أخذت مساحة كبيرة. والنكاح سنة من سنن الله الكونية القدرية حتى يبقى الجنس الإنساني ولا ينقرض. ولذلك عقد النكاح خطير عندنا، بمعنى أن الشريعة أحاطته بجملة من الأحكام تعظيما له حتى لا يبتذل، وحتى يبقى الناس في أمان. ولذلك الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله. فالمقصود بأن كتاب النكاح باب عظيم، والأحاديث فيه كثيرة. طبعا الترغيب والترهيب ليس لنا علاقة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية الفروعية، وإنما الحديث هنا عن أحاديث مرغبة وأحاديث مرهبة في هذا الباب العظيم سنمر عليها. ونسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. قال: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار. ثلاثة، هذا كما هي القاعدة التي دائما نذكرها بأن العدد لا مفهوم له. طبعا هذا ليس بإطلاق، وأعتقد بأنكم تذكرون ما قررناه سابقا بأنه ليس على إطلاقه، لكن الأصل أن العدد لا مفهوم له، ومعنى ذلك أن هناك أكثر من ثلاثة: لا تمسهم النار، ولا ترى أعينهم النار. قال: لا ترى أعينهم النار. لا ترى عيونهم النار احتمال الرؤية البصرية، واحتمال عدم دخول النار. فإذا قلنا لا ترى عيونهم النار الرؤية البصرية، يعني أنهم لا يرون النار مطلقا، لا مرورا ولا جوازا من خلال الصراط. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: لا ترى عيونهم النار، يعني لا تمس النار أعينهم. هذا المعنى، قد جاء يعني التعبير بهذا في أحاديث أخرى على أن المقصود لا ترى عيونهم النار، يعني لا يدخلون النار ولا يعذبون في النار. قال: عين حرست في سبيل الله. وهذا مضى معنا في ذكر الأحاديث المرغبة في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا. عين حرست في سبيل الله. ولعلكم تذكرون قلت بأن الحراسة في سبيل الله، وإن كان الأصل أنها تطلق في الجهاد في سبيل الله، لكن أيضا ينسحب هذا على كل من حرس في سبيل الله بقصد حماية دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. ولذلك هذه بشارة لرجال الأمن الذين يقومون بحماية البلد، حماية الناس، وهم آمنون في بيوتهم، عيون ساهرة تحمي عيون نائمة. ولذلك إذا أخلصوا النية وأصلحوا الطوية واستشعروا واستحضروا هذا المعنى يؤجرون أجرا عظيما. هذه رسالة لهم أن يستشعروا هذا المعنى وأن ينتبهوا إلى هذا. فمن حرس الناس يعني وحافظ على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا شك بأنه يعني يجري عليه مثل هذا الأجر ويرجى له ذلك بإذن الله جل وعلا. وعين بكت من خشية الله، هذا يدلنا على أن البكاء على أنواع، بكاء من خشية الله، وبكاء حزن، وبكاء فرح، بكاء مرض مثلا. المقصود هنا عين بكت من خشية الله، يعني خوفا من الله، خشية منه جل وعلا، هذا المعنى. قال وعين كفت عن محارم الله، هذا هو الشاهد، عين كفت عن محارم الله. طبعا محارم الله أنواع، والمقصود هنا النظر إلى ما حرم الله من النساء والعورات، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى النساء الأجنبيات ولا إلى العورات، هذا هو المعنى، لأن هذا مما حرمه الله عز وجل. ولذلك العين التي تكف عن النظر على عن محارم الله عين بإذن الله لا ترى النار، لا ترى النار ولا تمسها النار. طبعا أحيانا قد يكون النظر إلى المحرم مصلحته راجحة، كيف ذلك؟ يعني مثلا نظر الخاطب إلى المخطوبة، الأصل المنع، لكن لما كانت مصلحة النظر إليها راجحة قدمت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ حتى يؤدم بينكم، لأن النظر النظر يقود إلى القناعة، يعني سواء من الرجل أو من المرأة، الاقتناع بأن هذه تصلح زوجة وهي تقول بأنه يصلح زوج، فهذا سبب من أسباب ديمومة النكاح واستمراره. كذلك نظر الطبيب إلى العورة إذا كان مثلا يجري عملية في منطقة العورة، كذلك كشف المرأة عند الطبيب لا يوجد إلا ذكر، أو لا يوجد متخصص في هذا النوع من المرض إلا ذكر، يوجد طبيب لكن غير متخصص وهي محتاجة أيضا، هذه مما استثناها العلماء تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا، اضمنوا يعني حققوا واحفظوا وقفوا وأدوا، هذا المعنى الضمان، اضمنوا لي ستا يعني أن تحققوا هذا الشيء بحيث أن الإنسان يعتنق هذا الشيء ويجعله دين وسلوك. ستا طبعا مثل ما ذكرنا لكم العدد، من أنفسكم أضمن لكم الجنة، الجنة بيد من؟ بيد الله، والله جل وعلا أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته أن من يضمن له هذه الست فالجنة مضمونة له بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. قال اصدقوا إذا حدث، الصدق في الحديث هذا أول شيء، ومن صفات أهل الإيمان الصدق في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، بخلاف المنافق، المنافق يكذب. ولذلك من المهم جدا أن يصدق الإنسان في حديث، أن يصدق الإنسان في حديث. وأوفوا إذا وعدتم، أوفوا إذا وعدتم، من صفات أهل الإيمان الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد، نصوص القرآن كثيرا ما يأتي في التأكيد على مسألة الوفاء بالوعد وبالعقد، يعني هذه من صفات أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يأمر بهذا، ويبين بأن من صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد، قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، في لفظ إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، نعوذ بالله، هذه من صفات المنافقين. وأدوا الأمانة إذا تمنتم، الله أكبر، الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، قل النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم خانك، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه، من كل وجه، ولذلك الإنسان يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه. ولو خانه أحد لا يخونه لا يقابله، لأن ما يصلح الخيانة، ما تصلح على سبيل المقابلة، لأن قبيحة من كل وجه، قبيحة من كل وجه. ولذلك أدوا الأمانة. الأمانات كثيرة، في أمانات معنوية، في أمانات حسية. من الأمانات المعنوية حفظ السر، حفظ ما بينك وبين زوجتك مثلا في مسائل الفراش، حفظ حديث المجلس، المجالس بالأمانة، أمانات كثيرة. وفي أمانات الودائع مثلا، الودائع، العواري مثلا، هذه كلها من الأمانات. واحفظوا فروجكم، هذا هو الشاهد وما بعده، احفظوا فروجكم. حفظ الفرج لا يمكن أن يكون إلا بحسم الذرائع والطرق والأسباب المؤدية إليه، ما يمكن. ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار ويحفظوا فروجه. فإذا الإنسان أراد فعلا أن يحفظ فرجه، المقصود طبعا يحفظ فرجه عن الحرام، لأن الفرج يجوز للإنسان أن يستعمله في الحلال، بل يؤجر عليه، بل يؤجر عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام. فالمقصود احفظوا فروجكم. إذن هناك مجموعة وسائل تعين على حفظ الفرج، ومجموعة ذرائع لا يستطيع الإنسان أن يحفظ فرجه، لأنه في الغالب تقود إلى وقوع الفرج فيما حرم الله، سآتي إلى ذكرها بعد قليل بإذن الله. قال وغضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم، جاءت الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، ومقصود بغض البصر عما حرم الله، أما عما أباح الله وأحل وشرع فقد يدخل فيه الواجب، وقد يدخل فيه المسنون والمندوب، وقد يدخل فيه المباح، وقد يدخل فيه المباح. قال وكفوا أيديكم. طبعا كف الأيدي هنا كما يقول أهل العلم يحتمل أكثر من معنى، فقد يكون معناه اللمس، لأنه جاء في سياق واحد متصل، لأن اللمس مقدما من مقدمات الجماع سواء كان في الحلال أو في الحرام. ولذلك قال احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، فكأنه قال يعني عن اللمس. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود هنا بكفوا أيديكم أي عن الحرام في أخذ المال، السرقة يعني، كفوا أيديكم، أو كفوها عن الظلم عموما، من الظلم مثلا الضرب، ضرب الأبشار ظلما، من الظلم أخذ السرقة، من الظلم يعني استعمال اليد في أي نوع من أنواع الحرام، هذا المعنى العام. عموما الشاهد احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. طبعا الحديث رواه أحمد. قال ورواه الترمذي وأبو داود من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قوله، هذا كلام المنذري، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي وإنك ذو قرنيها، أي ذو قرني هذه الأمة، وذاك لأنه كان له الشجتان في قرني رأسه، أحدهما من ابن ملجم لعنه الله، والأخرى من عمرو بن ود. وقيل معناه إنك ذو قرني الجنة، أي ذو طرفيها ومليكها الممكن فيه، الذي تسلك جميع نواحيها كما سلك الإسكندر، طبعا المذكور في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين، كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا، فسمي ذا القرنين على أحد الأقوال، وهذا قريب، وقيل غير ذلك. طبعا علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته وأحد الخلفاء الراشدين، بل هو الخليفة الراشد الأربعة وأحد المبشرين بالجنة، ومناقبه وفضائله لا تخفى. نسأل الله يجمعنا وإياه يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا علي، ينادي علي رضي الله عنه، إن لك كنزا في الجنة. الكنز معروف، الكنز هو هي الأموال، لكن أموال الجنة ونعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا وأموال الدنيا، ولأجل هذا لا يجوز الإنسان أن يعني يحاول أن يتمثل ما في الجنة إلا على سبيل الأسماء، مثل ما جاء عن ابن عباس، هي الأسماء التي ذكرت في الجنة بما يشابهها في الدنيا هي مجرد أسماء وتختلف تماما، لأن الله تعالى قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. رزقنا الله وإياكم الجنة، ولذلك كنوز الجنة ليست مثل كنوز الدنيا. قال وإنك ذو قرنيه، الحافظ رحمة الله عليه فسر اللفظة هذه، قال بأن علي رضي الله عنه له شجتان في رأسه، وهذا صحيح. الأولى لما بارز عمرو بن ود المشرك الوثني، فضرب عمرو بن ود عليا على خوذته حتى دخل السيف وكسر الخوذة وشق جلدة رأسه ولم يتأثر رضي الله عنه، فضربه علي على عاتقه فقطع ثم قضى عليه. والضربة الثانية التي مات بها شهيدا رضي الله عنه، حينما ضربه الخارجي عليه من الله ما يستحق، عبد الرحمن بن ملجم، كلب من كلاب النار، ضربه بالوسادة على قرنه فقتله. هذا معنى أنك ذو قرنيه. المعنى الثاني ما ذكره الحافظ رحمة الله عليه بأنك يعود إلى الجنة، ذو قرنيه يعني إلى الجنة، فكأنك تملك الجنة من طرفها إلى طرفها، كما ساح ذو القرنين في الأرض شرقا وغربا. وفي معنى ثالث الحافظ رحمة الله عليه ما ذكره، وإن كان استظهر هذا المعنى، لكن ليظهر المعنى الثالث هو الأصح هو الأظهر، وهو أنك ذو قرنيها، يعني ما أعطاك الله عز وجل من هذا الكنز في الجنة، فإنك تملك طرفيه من ها هنا ومن ها هنا، من ها هنا ومن ها هنا، وإنك ذو قرنيها يعني قرني الكنز. وهذا معنى ذكره كثير من أهل العلم، والذي يظهر بأنه الأقرب. قال فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. المقصود بأن لك الأولى يعني النظرة الأولى التي هي نظر الفجأة، والثانية تكرار هذه النظرة فإنه يكون محرما، أما الأولى فلا جناح. وهذا الحديث تحته مسائل. المسألة الأولى أن الحديث هذا عام وليس خاص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هي القاعدة. ولذلك يا علي، أي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبعوا النظرة النظرة، فإنما لكم الأولى وليست لكم الثانية. هذا واحد. المسألة الثانية أن الخطاب للإناث كما هو الخطاب للذكور، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يا ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، يا إناث أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة. فالخطاب كما أنه للرجل هو أيضا للأنثى، فيدخلون في الخطاب ويدخلون في هذا التكليف. هذا المسألة الأخرى. المسألة التي بعدها ما يتعلق بالنظرة الأولى، والمقصود بها النظرة التي من غير قصد، من غير قصد، هذا المعنى. وذلك كشخص يمشي في طريق فوقعت عينه على امرأة مثلا، ما الواجب عليه؟ أن يكف بصره وأن يغض بصره. طيب لو أعاد العود الثاني أصبح بقصد، يعني يأثم على النظرة الثانية، يأثم على النظرة الثانية. ولذلك الأولى له، لماذا؟ لأنها كانت من دون قصد، من دون نية. وأما الثانية فلما كرر أصبح آثما، لماذا؟ لأنه قصد أنه ينظر، قصد أنه ينظر. مسألة أخرى، هل إذا نظر النظرة الثانية أثم بالأولى، يعني أفسد ما أبيح له في الأولى؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من يقول إذا نظر الثانية فقد أثم في الأولى والثانية، أثم في الأولى والثانية. والقول الثاني وهو الأظهر بأنه يأثم في النظرة الثانية، أما الأولى فلا جناح عليه. لماذا؟ لأنها كانت من دون قصد ومن دون نية، من دون قصد ومن دون نية، فتنبهوا لهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأولى، وهذا ليس تسوير للإنسان أن ينظر ابتداء، لا، وإنما المقصود أن من نظر خطأ أو فجأة فلا جناح عليه، لأن قلبه ما تعمد ذلك، لأن قلبه ما تعمد ذلك، فلك الأولى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفهم بأنه يجوز له أن ينظر بقصد إلى امرأة لا تحل له مرة واحدة كما يفهم بعض الجهال، لا، وإنما المقصد، المقصود من هذا الحديث نظر الفجأة، بارك الله في الجميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة. كتب، قدر على ابن آدم، جنس بني آدم، أولاد آدم وحواء، نصيبه من الزنا، حظه من الزنا. من هنا قيل بيانية وقيل التبعيضية كما هي القاعدة التي ذكرناها فيما سبق. فهو مدرك ذلك لا محالة، يعني لابد أن يقع في هذا الأمر، لابد أن يقع في هذا الأمر. ومصداق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم، على ابن آدم نصيبه من الزنا، نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، ليس من باب التسويغ والإباحة، لا، وإنما من باب ما هو في القدر السابق، لكن المأمور به شرعا أن يسعى المسلم إلى عدم سلوك هذه المسالك وأن يبتعد عنها. هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك كل شيء مكتوب على ابن آدم، يعني السرقة مكتوبة على ابن آدم في اللوح المحفوظ، لكن هل مطالب بأنه لا يسرق؟ لا يسرق. المقصود كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا ذلك لا محالة. إذن واجب عليه أن يجاهد نفسه في الابتعاد عن هذه المحرمات. قال فالعينان زناهما النظر، العينان زناهما النظر. لاحظوا هنا بأنه سمى النظر إلى الحرام زنا، وهذا من تسمية، من باب تسمية المسبب باسم سببه، باسم سببه، هذه معروفة القاعدة هذه. فسماه زنا لأنه يتسبب في الوقوع في الزنا، يتسبب في الوقوع في الزنا، فهو طريق إلى الزنا. ولذلك البصر أخطر الجوارح، وهي المنفذ الذي يقود إلى الزنا. لأجل هذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فهي رائد الزنا، فهي رائد الزنا. ولذلك كل الحوادث، يقول الأول كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والعبد ما دام في ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولذلك النظرة خطيرة جدا، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام زنا من باب تسمية المسبب باسم سببه. والأذنان زناهما الاستماع. طبعا لما قلنا العينان زناهما النظر، أي نظر؟ نظر المحرم، هذا يدرك بمقدمات العقول، فليس يعني المسألة فيها اجتهاد، لأن الإنسان قد الله عز وجل الأصل أنه أباح النظر وحرمه في أشياء، والنظر قد يكون واجب أحيانا، قد يكون مندوب، قد يكون مسنون ومباح. فالمقصود فالعينان زناهما النظر يعني إلى الحرام، كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بالاستثناء، أيضا ذكرت الاستثناءات. والأذنان زناهما الاستماع، أي استماع؟ السماع المحرم، لأن الأذنان يسمعان الواجب وتسمعان الواجب والمباح والمشروع والمسنون وأيضا المحرم والعياذ بالله والمكروه. فالمقصود هنا والأذنان زناهم الاستماع، يعني السماع المحرم الذي يفجر الشهوة والغريزة ويثيرها، مثل يعني الأشعار الماجنة والقصائد التي فعلا تحرك الساكن لأنها تقود إلى الزنا. والأول يقول والأذن تعشق قبل العين أحيانا، لذلك السماع أحيانا أقوى من العين أحيانا وليس دائما وغالبا. فالأذن أيضا تزني، وزناها الاستماع يعني الاستماع إلى الحرام. كثير من الناس وقعوا في هذه الكبيرة بسبب السماع، بسبب السماع، ولذلك أحيانا السماع هذا يورث القلب سكر أشد من سكر الخمر، أشد من سكر الخمر. ومن تاب إلى الله عز وجل يعني يعرف هذا الشيء، خاصة من كان يمارس مثل هذا الأمر يعرف كيف أن بعض الأشعار وبعض الكلام والعياذ بالله يعني تدفع الإنسان دفعا إلى الوقوع في المحرمات. قال واللسان زناه الكلام، اللسان زناه الكلام، أي كلام؟ كلام الفاحش المحرم. واليد زناها البطش، لاحظوا هنا أفرد اليد، ستأتي روايات بتثنية اليدين وتثنية الرجلين، قال واليد والرجل، واليد زناها البطش. والمقصود بالبطش هنا اللمس، لأن اللمس أحد مقدمات الجماع، سواء الجماع المباح أو الجماع المحرم. والرجل زناها الخطى، يعني الذهاب إلى الحرام. والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. لاحظوا بأنه أسند الفعل إلى الفرج، لماذا؟ لأنه مصدر الفعل وهو السبب القوي، فهذه الأشياء كلها مقدمات، فإذا وقع دل هذا على أن هذا كله يعني هو يعني دل على أن هذا كله من المحرمات، كله من المحرمات. طبعا قالوا رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي، وفي رواية لمسلم وأبي داود واليدان بالتثنية تزنيان فزناهم البطش يعني اللمس، والرجلان تزنيان فزناهم المشي. هذا تفسير لما يعني أجمل في الحديث الأول. والفم يزني، لاحظوا الأول قال اللسان، والفم يزني فزناه القبل، جامع مفرده قبلة يعني بالحرام وليس بالحلال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني، والفرج يزني. طبعا من أهل العلم، وهذا من باب الفائدة، وطالب العلم مهم جدا أنه يعني يأخذ هذه الفوائد في مسألة إفراد اليد والرجل في الحديث الأول وتثنية ذكر العينين والأذنين، قالوا بأن الإفراد هنا بأن ممكن اليد وممكن الرجل قد تنفرد كل واحدة عن الأخرى في تحصيل ذلك وفي يعني بذل أسبابه، فيأثم بخلاف العينين وبخلاف الأذنين، فانفراد أحدهما غالبا لا يكون، غالبا لا يكون. لكن عموما رواية التثنية تقضي على هذا المعنى، لكن من باب التفقه، من باب أيضا الاستنباط، جيد لطالب العلم أنه يتنبه لمثل هذه الاستنباطات التي يذكرها العلماء، وهي صحيح. يعني في الغالب أن الإنسان ينظر بعينيه ويسمع بأذنيه، وليس له إلا لسان واحد وفم واحد، وهذه الجوارح سبحان الله العظيم مفتوح، ولذلك خطرها يأتي من هذا القبيل، خطرها يأتي من هذا القبيل ومن هذا الطريق، لأنه مفتوح مفتوح. فالإنسان يرى ويسمع، فهنا يأتي الخطر، هنا يأتي الخطر. أما اليد والرجل فقد يسعى الإنسان فيهما كما جاء، يعني واليد زناها البطش، قد يكون باليد واحدة مثلا اللمس، والرجل كذلك قد يلمس برجل واحد وهكذا. طيب، قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل والأمير الكبير رضي الله عنه، كان جميلا مشهورا بالجمال، وهو ممن تأخر إسلامه. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، قال: نظر الفجأة يعني ما حكمه؟ فقال: اصرف بصرك، يعني عن النظرة الثانية. هذا المعنى، هذا المعنى، وهي تأتي ضمن يعني هذه سياق هذه الأحاديث. فالإنسان إذا نظر خطأ مثلا فإنه ليس عليه جناح ولا إثم، إذا كرر النظر فإنه يأثم بهذا الفعل، يأثم بهذا الفعل. ولعلي يعني أرتب المسائل حول نظر الفجأة كالتالي: أولا، من وقع نظره على ما حرم الله عز وجل من دون قصد فلا إثم عليه ولا جناح. الثاني، إذا كرر النظر إلى هذا الذي نظر إليه أولا من دون قصد فقد أثم. لماذا؟ لأن الأولى له، يعني ليس عليه إثم كونه لم يقصد ذلك، أما الثانية فعليه لأن قلبه تعمد ذلك، لأن قلبه تعمد ذلك. الأمر الثالث، يجب على الإنسان أن يصرف بصره عن الحرام، سواء كان الحرام متحركا أو ثابتا. من ذلك مثلا النظر إلى النساء في الأسواق، أو النظر إلى العورة مثلا إذا حصل فجأة، فالواجب عليه أن يصرف بصره. كذلك ممكن أن نذكر ما يتعلق بالوضع الحالي للناس من النظر إلى المقاطع التي ابتلي بها الناس وابتليت بها هذه الأجهزة، فقد تتصفح أنت مثلا تطبيق لقرآن، لأحاديث، لمحاضرة، لدرس، فقد يعرض أثناء هذا شيء محرم، فالواجب على الإنسان أن يصرف بصره وأن يبتعد عن يعني مثل هذه الصور المحرمة. وهذا قد يجري حتى في يعني وسائل أخرى، فالإنسان إذا وقع بصره خطأ على صورة معينة أو على مقطع أو على شيء في الواقع أمامه، فالواجب عليه أن يصرف بصره، وإذا كرر ذلك يعني عاد إلى الصورة، عاد إلى المقطع المحرم، عاد إلى كذا، فإنه يكون قد وقع في الحرام. وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. عبد الله بن مسعود حكيم هذه الأمة، يشبه بلقمان الحكيم رضي الله عنه. وعبد الله مسعود بن أم عبد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد. وكان له وصايا وحكم رضي الله عنه، تحتها مضامين، كل حكمة من جوامع كلمه تحتها مضامين عجيبة، وقد اكتسب هذه الحكمة وهذا الفقه لكونه كان قريبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هو وأمه يدخلان كثيرا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا يعدونه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فورث الحكمة وورث الفقه لكونه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يحمل الإداوة، إداوة الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه في ليلة الجن، ولم يكن معهما أحد رضي الله عنه وارضاه. يقول: الإثم حواز القلوب. الحافظ المنذري رحمة الله عليه عرف حواز القلوب بقوله بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو: وهو ما يحوزها ويغلب علي حتى ترتكب ما لا يحسن. وقيل بتخفيف الواو وتشديد الزاي جمع حازة، وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي، وهذا أشهر. إذن الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، يعني ما من نظرة محرمة إلا وللشيطان فيها مطمع، حتى ولو كانت من نظر الفجأة الشيطان يطمع، لأن الشيطان ينفخ فيها ويذكيها مثل النار، ثم بعد ذلك النظرة لا يكتفي بها الإنسان، بل نظرة فغمزة فموعد فلقاء فالكارثة، هذا هو المعنى. ولذلك الشيطان يطمع، الشيطان له خطوات، والله عز وجل حذرنا من اتباع خطوات الشيطان: لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني آثار الشيطان. فالشيطان إذا رأى من الإنسان حرص على النظر طمع فيه، طمع فيه. ولذلك بعض الناس مريض بالنظر، نسأل الله العافية والسلام، يعني للأسف حتى بعض الطيبين قد يكون مبتلى بهذا، مبتلى. لماذا؟ لأنه أدمن النظر إلى الحرام، إلى الصور، إلى المقاطع، فالشيطان يذكي هذا في نفسه وينميه وينميه، ربما قاده إلى ما لا تحمد عقبه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. قال: إياكم والدخول على النساء، يعني المقصود النساء غير المحارم، أما المحرم يجوز الإنسان يدخل على أمه وعلى بنته وأخته وعمته وخالته وزوجته وأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، يجوز لأنه محرم عليه تحريم أبدي. يقول: إياكم، هذا الخطاب للأجانب، حتى لو كانوا من الأقارب أولاد عم، يعني لا يجوز للرجل أن يدخل على ابنة عمته ولا ابنة عمه ولا ابنة خالته ولا ابنة خاله ولا زوجة عمه وزوجة خاله مثلا، ها كلهم أجانب، ما يجوز الإنسان أن يدخل على الأجنبية، لأنهم يحلون له بعقد النكاح، يحلون له إذا كنا غير متزوجات، وإذا تأيمنا حللنا له، كيف يدخل عليهن؟ ولذلك قال: إياكم، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويخوف والدخول على النساء، أنه كان من عادة العرب أنهم يتسامحون في هذا، فيدخل الرجل على المرأة الأجنبية المتزوجة وغير المتزوج، المتزوجة وغير المتزوج، حتى كان مشهورا عند بعضهم الدخول يعني بشكل طبيعي، حتى من قبائل العرب من كان ترى بأن هذا من مكارم الأخلاق، ووجد يعني من بعض قبائل العرب قديما اللمس، يلمس الأجنبية ويقبلها، حتى قال الأول: وللخل ما أرخت عليه البراقع وللزوج ما شدت عليه المآزر. وفي الحديث: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس في أحد، يعني في أحد توجيهات هذا الحديث أن لا ترد يد لامس على عادة بعض قبائل العرب، أنه تسمح للرجل الأجنبي أن يصافحها ويقبلها مثلا يسلم عليها، كان موجود عند بعض وليس كل بعض قبائل العرب، وكانوا يعني يقولون بأن هذا بحسن نية، هذا من باب الإكرام، من باب يعني التعايش، يعني التعايش الاجتماعي فيما بينهم، كونهم قبيلة أولاد عمومة. الإسلام حرم هذا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا: ولا. آيات كثيرة جاءت في وضع مسافة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية عنه. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ هذا سؤال يعني له أهمية كبيرة من هذا الصحابي الجليل. قال: أرأيت الحمو؟ طبعا الحمو من هو؟ الحمو أخو الزوج. وبعض العلماء يعني يوسع مسألة الحمو، يوسع مسألة الحمو يعني الأب مثلا أب الزوج وكذا، لكن في الغالب المقصود فيه أخو الزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، صلى الله العافية. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت؟ لأنه جرت العادة أن الرجل الأجنبي إذا دخل على امرأة لا تحل له ورآه الناس شكوا فيه، قالوا هذا ماذا يريد يدخل على هذه المرأة. لكن إذا دخل أخو الزوج على بيت أخيه ما أحد شك فيه، الناس يعني ما هذا بيتهم، هذا أخوه رايح لأخوه مثلا، لاحظتم؟ الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، لأنه في الغالب أن نظرة الناس إلى الحمو على أنه شيء طبيعي أنه يدخل على بيت أخيه، هذا المعنى. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت، وهذا قطع لدابر الشيطان وسد لذريعة الوقوع في المحرم. وحقيقة تساهل الناس في مثل هذا الأمر قاد إلى أشياء كثيرة، في حالات طلاق كثيرة جدا سببها التساهل مع الحمو، ودفع الزوج دفعته الغيرة إلى أن يكسر البيت وذلك بالطلاق. حصلت كوارث أيضا في التساهل في هذا الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه للأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وحثهم عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر يعلمه عليه الصلاة والسلام إلا وحذر الناس منه ونهاهم عنه وأمرهم بحسم الذرائع وسد الطرق إليه. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو حبيبنا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يشك مجرد شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن شيء أنه يريد غير ذلك، أبدا. يجب أن نقف على قنطرة التسليم له، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يبلغنا عن الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا بارك الله فينا وفيكم، لابد من الالتزام هذا الشيء. للأسف الشديد بعض الناس يقول لك يا أخي عاداتنا وتقاليدنا، على العين والرأس العادات والتقاليد، لكن إذا صادمت الشرع لا نقدم ماذا؟ نقدم شرع الله سبحانه وتعالى، نقدم ما يريده منا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل كما قال الحسن البصري امتحننا الله عز وجل في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحان. فهنا يأتي الإنسان. بعض الناس للأسف الشديد لما يكون هناك شيء يخالف ما اعتاده وتعود عليه وألفه يبدأ يحاول أن يلتف على النص، ويحاول أن يطوع هذا النص على مراده وهواه بمعزل عن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حقيقة خطأ وخطر أيضا على الإنسان. لذلك وأحيانا في فهم مغلوط، يعني بعض الناس يقول لك يعني مثلا عزلة كاملة، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء إن الخلوة بالنساء، لكن لو كان زوجها موجود ما في بأس، الأخ يدخل على أخيه وزوجته موجودة بحجابها، يدخل على أخيه وأهل البيت موجودين والمرأة محتشمة بحجابها. مقصود هنا الخلوة، لا يخلو الرجل بالأجنبية. ورواه البخاري ومسلم والترمذي، ثم قال ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وطبعا هذا الحديث عبر عنه بصيغة التمريض، لكن الحديث صحيح ولله الحمد. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني الشيطان يزين لهما اللقاء ويقرب المسافة بينهما، قرب المسافة بينهم. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لو خلوت بعجوز شوهاء ما أمنت على نفسي، ما أمنت على نفسي. سبحان الله العظيم، الشيطان يزين للإنسان القبيح في فترة حتى يغطي على عقله، يغطي على عقله. بذلك أكرمكم الله هؤلاء الذين يأتون البهائم حينما يأتونها يأتونها في صورة نسأل الله العافية والسلامة يزينها الشيطان لهم، حتى إذا قضى وطره بدأ بجلد ذاته وبلوم نفسه وبتقبيح نفسه. لماذا؟ لأنه رأى بأنه أقدم على فعل شنيع فظيع وخالف للفطرة، وخالف للفطرة. والله عز وجل ذكر من أساليب الشيطان: وإذ زين لهم الشيطان أعمال، يزين العمل يحسنه في نظره حتى إذا انتهى رأى قبح ما فعل ويندم على ذلك ندما شديدا. فالمقصود بأن الإنسان ينتبه ولا يقول والله آمن على نفسي، لا يقول آمن على نفسي، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، يعني معها محرم لها. وتقدم في أحاديث قال من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. هذا كله في مسائل الخلوة، والمعنى واحد، المعنى واحد. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، الإبرة، الإبرة هذه المعروفة، من حديد، يعني في رأسه، يطعن في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث حمل كثير من أهل العلم حمله على التحريم، لأن طعن الإنسان بمخيط في رأسه أمر محرم لما فيه من الإيذاء والإيلام، فكذلك وضع اليد في يد المرأة التي لا تحل له. ومن أهل العلم من ذهب إلى معنى آخر حقيقة ضعيف ومرجوح ممن لا يرى تحريم يعني لمس المرأة، والمعنى مرجوح وضعيف، والصواب بأن هذا على التحريم. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بايع الصحابة بايعهم بالمصافحة، يضع يمينه في يمينه، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، حتى قالت عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام عليه الصلاة والسلام. لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يدلنا على أن النساء اللائي من محارمه يجوز صافح أمه وأخته وبنته وخالته وعمته، مثلا أمه من الرضاع أخته من الرضاع زوجته، طبعا يعني هذا الأصل أنه على الحل، لكن امرأة لا تحل له محرم عليه فإنه لا يجوز. طبعا بعض الناس يقول لك: والله يا أخي أنا نيتي طيب، يعني مثل شخص بارك الله فيه يقول: والله أنا مضطر أحيانا أسلم، يقول: زوجتي نهتني عن ذلك وقالت لي ما يجوز لك، فقلت لها يقسم، يقول: أقسمت لها بالله العظيم أني أنا نيتي طيبة، وأنه لا يعني عندي مثلا لا تثار شهوتي ولا شيء. فقالت: هذا أنت، لكن هي قد تكون على خلاف ذلك. يقول: والله انتبهت. وفعلا فأحيانا يقول لك بعض الناس: والله أنا أضطر مثلا، أو أنا والله نيتي طيبة، طيب المقابل قد يكون نيتي غير طيبة. والمقصد عموما أن الإنسان يقف على قنطرة التسليم ويسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، النداء للشباب. لماذا؟ لأن في الغالب الشاب لم يتزوج بعد، يعني في الغالب اللي في مقتبل عمره: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة فسرها العلماء بمعنيين: المعنى الأول القدرة المالية، والمعنى الثاني القدرة البدنية. والمعنى الأول هو الأرجح، كما يعني بيناه وقررناه في شرح البلوغ والعهد قريب. الباء، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث الشباب على المسارعة إلى الزواج وإلى النكاح ما دام أن عنده القدرة على ذلك. طيب، من لم تكن له قدرة على النكاح من حيث الأمور المادية فإنه يلجأ إلى الصوم. لماذا؟ لأن الصوم وجاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى وجاء؟ يعني يضعف الشهوة، فالصائم تضيق مجاري عروق الدم أثناء الصوم، ولذلك تضعف الشهوة هنا، تضعف الشهوة، فيلجأ إلى الصوم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نبه هنا على أنه يلجأ إلى الصوم. قال العلماء وهنا لا يجب عليه أن يقترض ليتزوج، هكذا قالوا، لا يجب عليه أن يقترض ليتزوج ما دام أنه غير قادر. لكن الذي يظهر بأن الإنسان إذا كان يخاف على نفسه أو يعيش في مجتمع الفتن تحوط به أو تحيط به من كل جانب، فله أن يقترض ليتزوج حتى يحصن نفسه. قد يكون بعض الناس لا يستطيع الصوم، أو مثلا يعتمل ويشتغل، والصوم يعني يؤثر على مسألة الحرفة والوظيفة. وأيضا من الأمور أنه ممكن أن يعطى من الزكاة، فإذا وجد شاب مثلا له رغبة في الزواج وليس عنده القدرة المالية، ممكن أن يعطى من الزكاة حتى يحصن فرجه. قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر. لذلك الإنسان إذا تزوج أغض بصره عن الحرام واكتفى بالحلال في الغالب، وأحصن للفرج. فهذه الفضلة التي هي موجودة في الإنسان لا يصرفها في حرام، وإنما يضعها في حلال. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، نعم متاع، طبعا في اللغة مأخوذ من متاع النهار إذا طال، والمقصود هنا انتفاع ممتد. ولا شك بأن الدنيا متاع، لكن متاع زائل، كما قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. ولذلك الدنيا متاع، وكل ما فيها متاع، ولا يبقى منها إلا العمل الصالح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدنيا وأنها متاع، وفعلا متاع زائل، لكن أفضل ما في هذا المتاع أن توفق لزوجة صالح. أفضل ما في هذا المتاع أن توفق لزوجة صالح. قال: وخير متاعها المرأة الصالح. المرأة الصالح، سيأتي بإذن الله تعالى يعني ذكر مواصفات المرأة الصالحة، كيف أنها سبب من أسباب السعادة، والمرأة غير الصالحة سبب من أسباب الشقاوة، وشيء من هذا القبيل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. الله أكبر. يعني خير المال وخير الدنيا المرأة المؤمنة الصالحة التي تعينك على الإيمان. ولذلك كثير من الأزواج بسبب زوجته حفظ القرآن، كثير من الأزواج بسبب زوجته أصبح يواظب على صلاة الفجر، ما كان يواظب على صلاة الفجر. كثير من الأزواج أصبح طالب علم، بسبب زوجته، بسبب زوجته. وأنا أعرف كثير، زوجته كانت سبب من أسباب من أسباب أن يصبح طالب علم. كثير من الأزواج أصبح يؤدي الزكاة بسبب زوجته. لماذا؟ تنصحه، تعظه، تذكره. كثير من الأزواج ترك كثير من المحرمات بسبب زوجته، أعانته على الخير. وللأسف الشديد في المقابل كثير من الأزواج الصالحين شقي بامرأته، فكانت سبب من أسباب فتنته وضعف إيمانه وفتوره عن العبادة والطاعة، ويعني كثرة حزنه وطول ألمه، شقاء. وهذا إن شاء الله لعلي أتحدث عنه لما أصل إلى حديث يعني من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم أيضا في المجلس القادم بحول الله وقوته. لعلي أكتفي بهذا القدر لأن الوقت أدركنا. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.